في أعماننا ليهم من يوم فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإصرار إذا خاف من الجهر نفسه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو بن الناقد جميعا عن هشيم. قال ابن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوال بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا يطوف بين الجهر والمخافتة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت انزل هذا في الدعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني ابن زيد الحديث قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة ووكيع الحديث قال وحدثنا ابو قريب حدثنا ابو معاوية كلهم عن هشام بهذا الاسناد مثله. وفي هذا الحديث الجهر بالقراءة وأن تكون وأن يكون هذا الجهر متوسطا بحيث أنه لا يرفع صوته ولا يخافت به كما ذكر الله عز وجل في الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولتجد من ذلك سبيلا أن تكون القراءة متوسطة بين الجهر والإصرار خاصة كما ذكر الإمام مالك بن عمان إذا كان في رفع الصوت مفسدًا. وقد سمعنا سبب نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر وهو متوال بالكعبة فإذا سمع المشركون ذلك سب القرآن ومن أنزله. ومن هنا نفهم يعني القاعدة العامة أن ندفع أعظم المشركين بارتكاب أثمانهما وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. يعني إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أشد من الأخرى فمن الممكن أن نرتكب المفسدة الأقل في مقابل نحن ندفع المفسدة الأعظم يعني لخلى بد من تحصيل واحدة منهما. وكذلك إذا تعارضت مصلحتين يعني تعارض مصلحتين لابد ان نحصل واحدة منهما الصحيح القياس يقول اننا نفصل المصلحة الاعظم ولو ادى ذلك الى تفريط المصلحة الاقل. واذا تعارضت مفسدة ومصلحة فقد قال اهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفي هذه الحالة نفع المفسدة وان كان لا نتحصل على المصلحة. وهذا ذلك كثير طبعا في ايات الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قد يكون في هذا السب عندما نسب المشركين ما فيه شفاء لما في قلب المؤمن وتنفيس عن نفسه وإذلال لهذا المشرك ونحو ذلك. ولا شك أن هذه مصلحة لكن يعارض ذلك المفسدة وهو أنه يسب الله عدلا بغير علم. فنحن نطلق سبه في مقابل أن نحفظ دين الله عز وجل ولا نعرضه للسب والاستهزاء. فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدلا بغير علم. وكذلك ما ثبت في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا ان قومتي حديث عهد بقوف لهدمت الكعبة لجعلت لها بابين والصقت بابها بالارض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك لانه يتمنى هذا ولا شك ان هذه مصلحة. لكن النص حديث عهد بكفر فاذا رأوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يهدم الكعبة قد جعل الله عز وجل لها مكان وهيبة في قلوب الناس ربما ادى ذلك الى فتنة بعض الناس فطرق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة ليدفع بها مفسدة فتنة الناس ولم يفعل ما اراده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن هذا من السنة كثير. باب الاستماع للقراءة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم كلهم عن جرير. قال ابو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه القرآن اذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به اخذه ان علينا جمعه وقرآنه ان علينا ان نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال انزلناه فاستمع له ان علينا بيانه اي ان نبينه بلسانك. فكان اذا اتاه جبريل اطرق فاذا ذهب قرأه كما وعده الله. لا تحرك به لسانك. هذا العباس يفسر لنا ويبين لنا سبب نزول هذه الآية ومعناها. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه جبريل الوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه. يعني النبي عليه السلام اذا قرأ عليه جبريل القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه وشفتيه اي يردد خلف جبريل حتى يعني يجمع ويحفظ ما يتلوه عليه جبريل خشية ان يفوته ذلك. فكان ذلك يعرف منه كان عليه جبريل واحد كان يحرك بلسان شفتيه فيشتد عليه. لا شك ان هذه طبعا فيها مشقة يريد ان يسمع وان يكرر ما سمعه وان يحفظ فينشغل بأكثر من شيء. فجبريل يقرأ الآية الأولى مثلا وإذن الله عشان يقررها ويستنى الآية الثانية ويقرر وذهن كل أولى مع الثانية وهكذا. فهذا فيه شدة كما ذلك يعرف منه. فأجل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به, أي أخذه, لا تعجل بأخذه, لا تحرك به لسانك لكي تعجل بأخذه أي بحفظه. إن علينا جمعه وقرآنه, أي إن علينا أن نجمعه في صدر, يعني الذي تولى أن يحفظه في صدره رب العالمين سبحانه. إن علينا أن نجمعه في صدره وقرآنا أي تقرأه, يعني نجعلك تحفظه, فإذا جئت لتبلغه للناس تقرأه تماما لا تخرج منه حرفا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا, أي فإذا نزل وجاءك به الواحد استمع, استمع ولا تردد, استمع إلى قراءته. إن علينا بيانه أي نبينه بلسانك. فكان النبي عليه السلام بعد نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل أطرق, يعني أطرق رأسه وطأطى رأسه واستمع, يستمع إلى القرآن دون أن يحرك شفتيه. فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. حدثنا قتيبة بن سعير, حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعير الجبيع عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة, كان يحرك شفتيه. قال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وهذا من يدل على عناية الصحابة بكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم, فحفظوا عنه كل شيء, حتى انهم حفظوا عنه كما في هذا الحديث حركة الشفتين. قل ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وطبعا سورة القيامة اللي ذكرت فيها هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به, سورة مكية, سورة القيامة سورة مكية. وابن عباس معلوم أن ميلاده كان في الشعب لما توصل النبي عليه الصلاة والسلام, يعني قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. فكيف يقول ابن عباس انا احرقهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرقهما؟ هل ادرك ذلك الحضر ذلك في مثل هذا السن؟ الظاهر انه علم هذا من غيره, وهذا ما يسميه العلماء منصب الصحابة, منصب الصحابة, يعني اخذ هذا العلم عن صحابي اخر واسقطه. طبعا لو التابعي من يصل الصحابي نقول هذا مرسل, والمرسل من اقسام الضعيف. يعني التابعي لو ذكرت لنا حديثا حتى بلغ بك الثمن الى احد التابعين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الصحابي, نقول هذا مرسل والمرسل ضعيف. لكن ان كان المرسل من مراسيل الصحابة فهو حجة, لانه يرسل صحابي. لا يهمنا ان نعلم من هذا الصحابي الذي اخذ عنه عبد الله بن عباس. لماذا؟ لان الصحابة كلهم عدود وكلهم ثقات. فاذا ذكر ابن عباس مثل هذا الموقف هذا واضح انه لم يكن حاضرا, كما ثبت ايضا مثل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف بدء الوحي, بدء الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام من 5 سنين عائشة ستولد, فانه دخل بها في المدينة وعندها 9 سنوات, والنبي عليه السلام مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة، يعني في فرق بتاع 4 سنين، وهي لم تكن ولدة، بل هي تخبر عن قبل عما كان قبل مجيء جبريل، لما تخبر انه كان حب ولي التحنس والخلاء في غار حراء تعبد لله عز وجل، وهذا طبعا كان قبل البعث، فيعني هناك فمل، فهذا كله انما قالته عائشه لعلمنا واخذ هذا العلم عن احد من الصحابه، قد يكون عن ابيه، قد يكون اخبر عن النبي عثمان، فهذا كله يقال عنه من الصحابه. قال سعيد لو سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس: انا احرق هنا كما كان ابن عباس يحرق هنا فحرق شفتين. ويقال هذا مسلسل، مسلسل يعني الراوي يروي الحديث بنفس الصفة التي سمعها في شيخه، وهذا ايه كثير. وهذا قلنا امثلة، قد يكون المسلسل بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون المسلسل بصيغة الاداء او بدرجة الرواة. فمثلا من المسلسل بالفعل حديث معاذ ان النبي عثمان شبك يده في يدي وقال: اني لاحبك فلا تدعن ان تقول بدو كل صلاه، اللهم اعينني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عندما ياتي معاذ ويروي الحديث لتلميذه يشبك اصابعه باصابع التابعي، ومن تبعت التابعي، او عندما يروي الحديث يشبك يده في يد تلميذه، فهذا مسلسل بتشبيك الايدي او بتشبيك الاصابع. ومن المسلسل بالقول حديث النبي عليه السلام: لا يدخل الجنة احدكم حتى يؤمن بالقدر. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: امنت بالقدر. فيأتي الراوي لما يروي الحديث يفعل نفس الفعل ويكون نفس القول، وهذا مسلسل بالفعل والقول، يروي الحديث النبي عليه السلام ثم ينزل لحيته ليه: امنت بالقدر. وهكذا كل انسان ياتي الى العلم. مسلسل بصيغه الاداء، ان كل راوي حدثنا حدثنا حدثنا، فهي نفس الصيغه واحد او اخبرنا او نحوها. مسلسل بالائمه، يقول راوي في الحديث امام معروف مشهور كان يروي الحديث احمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لهم ائمه مشهورين، فقال هذا مسلسل بالائمه ونحوها. قال سيد جريج: وانا احرق هنا كما كان ابن عباس يحرق هنا فحرق شفتين. فانزل الله تعالى: لا تحرق به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. قال: جمعه في صدرك ثم تقراه، فاذا قراناه فاتبع قرانه. قال: فاستمع وانصت، ثم ان علينا ان تقراه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى جبريل استمع، فاذا انطلق جبريل قراه النبي صلى الله عليه وسلم كما اقراه. باب الجهر بالقراءه في الصبح والقراءه على الجن. باب الجهر بالقراءه في الصبح، اي ان صلاه الصبح يجهر فيها بالقران. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما راهم. طبعا هذا ايه كلام ابن عباس ينفي ان النبي عليه السلام قرا على الجن، يعني ذهب اليهم وقرا عليهم، لكن طبعا سيأتي ان شاء الله تعالى حديث ابن مسعود انه ذهب اليه وقال عنه وهو وجه الجمع بين الحديثين. قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عقاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء اي ببعثه النبي عليه الصلاه والسلام، لان الله عز وجل قال عن الجن وانا قلنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. فكانت الجن تستمع وحيل بينهم وبين خبر السماء، فقال ان هذا دليل على ان في شيء حدث. قال وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك الا من شيء حدث. وهل كانت الشهب، هل كانت الجن ترسل عليهم الشهب قبل ذلك او كانت تختلق السمع قبل ذلك؟ الجواب ما قال اهل العلم، نعم كانت ترسل عليهم الشهب ولكن ليست بهذه الكثره، فانهم كانوا يستمعون لكن قد ترسل عليهم الشهب دون ان تحرقهم. واما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فالشهاب راصد. الشهب التي كان قبل ذلك قد ترصده وقد لا ترصده، ولكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان يحترق، لابد اذا استمع ان يحترق بهذا الشهاب وهذا الشهب. فاما اذا استمع الى شيء ان يبلغه ولا من دونه قبل ان يصيبه الشهاب، واما ان يصيبه الشهاب قبل ان يبلغه. وذلك ما ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الكهان فقال ليس بشيء. قال يا رسول الله انهم يحدثوننا بالامر احيانا فيقع كما قال. فقالت تلك الكلمة يأخذها مستمع الجن او مستمع السمع وهم هكذا، يعني بعضهم فوق بعض، فيلقيها في اذن الكاهن قبل ان يصيب بالشهاب فيصدق من اجلها ويكذب معها 100 كذبة فيصدق من اجل هذه الكلمة يقولون الم يقل لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني ممكن يلحق يسمع حاجة يبلغها لكان، لكن طبعا بما انه لا يستطيع ان يسمع كل شيء ما يقدرش يجيب الايه الخبر كامل، يعني زي تقول ايه الجرايد كده يسمع خبر ويوم ينفخ ويجيب اخبار حواليه ويوم يسود الجرنان ده واضح لازم ايه يملى ودنه الكاهن بتاعه يقول الكلام الكاهن يقول يظن يقول بتاعه كلام صحيح، الناس تصدقه بعد ذلك في كل باطل يقوله من اجل ايه الكلمة التي سبق فيه. ففي هذا دليل على انهم قد يستمعون، لكن كان قبل البعثة ممكن يقعد ويسمع كل الخبر يسمع كل الاخبار. اي قال انهم كانوا يستمعون، فاذا كان هناك خبر مهم منعوا، وهذا ما جعل الجن يقولون ما ذاك الا لشيء حدث، يعني ماذا منعوا لشيء حدث فاخذوا يبحثون عن هذا الشيء. قالوا ما ذاك الا من شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها. شوف ايه الموضوع، روح ايه ابحثوا فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها. فمر النفر الذين اخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين الى سوق عقاب وهو يسلم لاصحابه صلاة الفجر. يعني جماعة من الجنة والمشركين في نحو سوق عقاب مروا على النبي عليه السلام وهو يصلي لاصحابه صلاة الفجر. وهذا يدل على انهم كانت قبل ان تصلب الصلوات كانت هناك صلاة تصلى في هذا الوقت. فقد قال ابن عبد البر ان كانت فيه صلاتين مفروضين قبل ان تصلب الصلاة الخمس. فلعل هذا احدنا لانه قال كان صلاة في الصباح وصلاة العشي. فربما كانت صلاة صلاة الفجر وصلاة في اخر النهار. وهذا في دليل على ان كانت هناك صلاة قبل ان تسرب الصلوات الخمس. فلما سمعوا القرآن استمعوا له. وفي فرق استمع 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 يعني صوت جارب لكن استمع يعني انتبه وانصر. وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا الى قومهم فقالوا يا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا احدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن الى اخر السنة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة انا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال نعم. فأرجع في دليل على إقرارهم إن في ليلة كانت الجن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وقرأ عليهم. وحديث ابن عباس يقول ما قرأ عليهم. يقول إيه؟ لا من كان. لأن حديث ابن عباس يتكلم في أول الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إليهم وما قرأ عليهم ولكن هم اللي لحصوا ورأوا البحث عن السند الذي حال بينهم وبين خبر السماء وإخلاء مرورهم مروا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن فاستمعوا. لكن في هذه المرة هم الجن طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا أن يأتي إليهم وأن يسمعهم القرآن واصطلحنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى أخيه. وذهب اليه النبي عليه السلام واسمعه القران وانهم حدثوه وحدثهم وطلبوا منه اشياء كما نسمع في الحديث. وفي بعض الروايات ان النبي عليه السلام خرج معه احد الصحابه اظنه هو ايضا عبد الله بن مسعود وانه حد له مكان ان لا تتجاوز هذا المكان. وعبد الله بن مسعود سمع اصواتا وسمع كلاما لكنه لم يعني يتخطى الخط الذي منعه النبي عليه الصلاه والسلام عنه. قال لا يعني حدث صح مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد معه بكلم الجن. قال ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله ففقدناه فالتمسناه في الاوديه والشعاب فقلنا استطير اوديتين. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طبعا أزعجهم وقالوا اغتيل يعني أخذه أحد على غفلة. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فارانا اثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف دوابكم أو علف لدوابكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إسلامكم. فهذا دليل على أنه جلس معه وأنه حادثه وسمعه القرآن واستمعوا إليه وأنهم سألوا الرجال وقد سمعنا قول عليه السلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم لأنه من طعام الجن، ونهى عن الاستنجاء بالبعر لأنه طعام دواب الجن. وقد استدل بذلك العلماء على أنه لا يجوز أن يستنج الإنسان بمطعوم وإن كان الحديث طعام الجن قال فطعام الإنس أولى، فلا يستنجى بأي طعام حتى لو كان هذا المطعوم من طعام الدواب وليس من طعام الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العلة أنها من طعام الجن ومن طعام دواب الجن. قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانه. قال الشعبي وسألوه الزاد وكان من جن جزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفسرا من حديث عبد الله. وحدثناه وقل ما بشيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانه ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. حدثنا سعيد بن محمد الجمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن نعم قال سمعت أبي قال سألت مسلوقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن أي من أعلم بحضورهم ليلة استمع القرآن قال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة يعني أعلمته بحضورهم شجرة. وهذا طبعا إيه من المعجزة. باب القراءة في الظهر والعصر. وحدثنا محمد بن مسنى العنزي حدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة وابي سلمة عن ابي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الركعة الأولى تكون أطول من غيرها سواء كان في الصبح او في الظهر او في العصر او في غيرها من الصلاة، لان هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابي سعيد الخدري ان النبي السلام كان يعني يكبر السلام فيذهب الذاهب الى البطينة فيقضي حاجته ثم يأتي اهله فيتوضأ ويأتي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وثبت في الأحاديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدروا قيامه صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. طبعا في صلاة الصبح حديث جاءت كانت قراءته ما بين 60 إلى 100 آية في الصبح. أما في الظهر فحضروا قيامه في الركعتين الاوليين على نحو 30 آية، يقرأ نحو 30 آية في الركعتين الاوليين، وحضر قيامه في الركعتين الاخريين على النصف من جلد. وهذا يدل على جواز قراءة سورة في الركعتين الاخريين ايضا، الى ما وصل الركعتين الاوليين فقط، ركعتين الاوليين لعله كان يواظب على ذلك. اما في الاخريين فقد ثبت في بعض الاحاديث انه كان يقرا، وفي بعض الاحاديث ما يشعر بانها لم يكن فيها قراءه، فهذا يدل على جواز القراءه وتركها. وحضر قيامه في الاوليين من العصر على نحو الاخريين الظهر، يعني ركعتين الاوليين من العصر ادى ركعتين الاخريين من صلاه الظهر، والركعتين الاخريين من العصر على النصف من ذلك. وهنا يقول يقرا في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين لفاتحه الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعه سوره، وكان يسمع الايه احيانا. الامام قرا ايه سمح الناس، لكن الغالب الغالب السلام الاسلام الظهر والعصر الاسلام. وقد سئل خباب بن عرب كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر، من انت قلت رسول يقرا؟ قال باضطراب لحيته عليه الصلاه والسلام. وهذا فيه دليل على ان القراءه لا بد ان يكون فيها حركه، حركه اللسان وحركه الشفتين، ولا يكفي ان الانسان يبقى واقف يقفل بقه ويجري القراءه على قلبه ويظن انه بذلك قرا القران. نقول له لا، هذه ليست قراءه، هذه اشبه بحديث النفس، ولكن القراءه لا بد منها من حركه اخراج حروف من مخارجها، فان كانت بلا صوت يقال لها اصرار، وان كانت بصوت يقال لها جهر. فيصر في الصلاه الظهر والعصر وفي الاخرين من العشاء والثالثة المغرب، ويجهر في الصبح والمغرب والعشاء. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا يزيد بن هارون، اخبرنا همام وابان ابن زيد عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين والظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين لفاتحة الكتاب. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم، قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحذو قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، نحذو يعني نقدر ونخمن ونحذو، فحضرنا قيامه في الركعتين الاوليين الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجد، وحضرنا قيامه في الاخرين قدر النصف من ذلك، وحضرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الاخرين من الظهر، وفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر ابو بكر في روايه الالف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 ايه. السوره كما تعلمون هي ايضا 30 ايه. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا ابو عوانه عن منصور عن الوليد ابي بشر عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر 30 ايه، وفي الاخرين قدر 15 ايه، او قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر قراءه 15 ايه، وفي الاخرين قدر نصف ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حسين عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره ان اهل الكوفه شكوا شعبا الى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته يعني من ضمن الشكوى اللي قالوها لسيدنا عمر النساء لا يحسن الصلاه فارسل اليه عمر فقدم عليه فذكر له ما يعود به من امر الصلاه يعني قال له الناس اللي تشتكي منك انك انت لا تحسن الصلاه فقال اني لاصلي به صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكرم عنه يعني لا احيل ولا تجاوز ولا انقص اني لاركض بهم في الاوليين يعني اطول ركعتين الاوليين واحذف في الاخريين فقال ذاك الظن بك ابا اسحاق ويقول سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وطبعا سيدنا عمر ما كان يتهم سعد بن ابي وقاص ولكن طبعا معلوم ان الوالي اذا قدم اليه شكوى لا بد ان ايه ان ينظر فيه وهذا من تمام عدله رضي الله تعالى عنه لانه لم يكتفي بعلمه عن سعد بن ابي وقاص يقول لهم لا انا عارف ان هو كويس لكنه لابد ان ينظر لربما يكون وقع شيء من التغير من هذا الشخص او حتى لا يحدث انسان نفسه بان يتغير انا واحد ايه قال لك انا سيدنا عمر واثق في الايه الامر بتوعه كان سعد بن ابي وقاص ادي عدت لكن ممكن واحد غيره يقول لك خلاص ما هو مش هينظر في الشكوى لكن عندما يرى ان الوالي اذا جاءته الشكوى نظر فيها حافظ على ولايته وحافظ على امنه وهذا فيه دليل ايضا على ان الوالي عليه ان يراعي امور عبادة الناس ولا يكتفي بامور دنياهم وكل همه الحاله الاقتصاديه شكلها ايه ورغيف العشب الكام والدعم والكلام ده كله ثم يهمل امر العباده وامر الصلاه وانتشار البدع وانتشار الخرافات فهذا شيء لا يهمه المهم الناس ايه تاكل وتشرب وخلاص لا لكن لابد وهذا هو الاساس ان يراعي احوال عبادات الناس وامور دينهم لان هذا هو المطالب به حدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمره بهذا الاسناد وحدثنا محمد بن مصنع حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن ابي عون قال سمعت جابر بن سمره قال عمر لسعد قد شكوت في كل شيء حتى في الصلاه قال اما انا فامد في الاوليين واحدث في الاخرين وما ال وما اقتديت به من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاق الظن بك او ذاق ظني بك وحدثنا ابو قريب حدثنا ابن بشر عن يسعد عن عبد الملك وابي عون عن جابر بن سمره بمعنى حديثهم وزاد فقال تعلمني الاعراب بالسلام يعني هذا ايه شيء مستنكر اللي سال ما نقاش عن دول اللي احنا جايين وعلمناهم وفهمناهم جايين في الاخر يعلموني الصلاه وقد اخذت الصلاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره حدثنا داود بن رشيد حدثنا وليد يعني بن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قزعه عن ابي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاه الظهر تقام فيذهب الزاهد والبقيع فيقضي حاجته ثم يتوضا ثم ياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يتأولها وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مقصور عليه فلما تفرق الناس عنه الناس الجماعة حواليه فقلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه كنت اسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذاك من خير فأعادها عليه قال كانت صلاة الظهر تقام. يعني هي يعني علاقة الدخل من الحيط. يعني فجاء دارك. لانك انت لا تستطيع ان تفعل ما كان يفعله النبي عليه السلام. وهذا طبعا ليس مقصوده ان يصده عن اطلاع السنة. لكن هذا اسلوب يقصد به حسن وترغيب. يقول انت فهم يا عم كل الكلام ده. فبالتالي ايه? يزداد حماسه ويزداد رغبته ويزداد حسن يريد ان يعرف ويظهر ما عنده من حبه للنبي عليه السلام وتمسكه. فقال ما لك من ذلك من خير? يعني انت لا تستطيع ان تفعل ما احدثك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلى عليه الثاني طبعا ايه? جمع واحد يطلب منه خيرا قول لا مش هقول له. من يظهر ايه? طبعا عشان خاطر انت مش ايه هتحيل عليه. فهذا هو مقصود ابو سعيد خليل رضي الله تعالى عنه. فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم ياتي اهلا فيتوضا ثم يرجع الى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى. باب القراءة في الصبح. حدثنا هارون بن ابي بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج الحديث قال وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد ابن عباد ابن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسيب العامري عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى محمد بن حباد يشك او اختلفوا عليه وهي اياته متقاربة. اخذت النبي صلى الله عليه وسلم ثعله فركع وعبد الله بن السائب حاضر من ذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحدث فركع يعني اخذ النبي عليه السلام يعني هو بيقرا كح او اخذته ثعلا لا يستطيع اتمام القراءه فحذف يعني قطع القراءه فركع وهي الثانيه فحذف فركع. وفي حديثه عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. هذا كله طبعا ايه يعني من الامام النووي يريد ان يبين كيف نقل ايه الحديث يعني وقال عن عبد الله بن عمرو ليس عن عبد الله بن عمرو بن العاص لكن هذا من خلال امثال الحديث فقط ان الراوي الاولاني قال عبد الله بن عمرو او كان عبد الله بن عمرو بن العاص وهو واحد لكن هو يريد ان يبين كيف نقل اليه الحديث. والمقصود من الحديث ان النبي عشان كان يطيل القراءه في صلاه الفجر فقد قرأ بها في سورة المؤمنون ويصح ان نقول سورة المؤمنون رغم انها مضاف اليه لكن على الحكاية يعني اصبحت كأنها اسم علم وقال سورة المؤمنون على الحكاية ويصح ان هنا كما جاء في الحديث على الاضافة سورة المؤمنين وهي نحن سنرجع في تحذيب القرآن ولا شك ان هذا قراءة قويلة عن غيرها ومن ذلك يستحب القراءة او اثارة القراءة الصبح عن غيرها من بقية الركعات. حدثني زهير بن حرب حدثني يحيى بن سعيد الحديث قال وحدثنا وقل لابي شيبة حدثنا وطيع الحديث وحدثني ابو قريب الذي له اخبرنا ابن بشر عن مكعر قال حدثني يعيد بن صريح عن عمرو بن خريص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر والليل اذا يغشى والليل اذا عسعس ويصل في الايه صورة التكوين يبقى احيانا يجوز ان يعني لا يأتي خاصة اذا كان هناك عذر وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر وكان ذلك في سفر وثبت انه قرأ بإذا زلزلت الارض نزلها والامر واسع يعني قرأ بها في السورتين يعني قرأ في نفس السورة الاولى الزلزلة والسورة الثانية الزلزلة العبارة الأدري أن يخي أن فعل ذلك عنده. فنقول الأمر واسع، يعني يجوز أن يقرأ من هذه السنة، يعني لا يشترط أن يقرأ سورة الحديث، الأمر في ذلك واسع، لكن الأصل في القراءة في الفجر الإطانة، الأصل فيها الإطانة، إلا أن يكون هناك عارض فيجوز له أن هو يدخل الصلاة أحيانا. حدثني أبو كامل الجحدري صبي ابن حسين، حدثنا أبو عوان عن زياد بن علاقة عن قطبة بن يعني قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات والنخل باسقات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قام. حدثنا وقل ابن أبي شيبة حدثنا شريف وابن عيينة الحديث، وحدثني زهير بن حرب حدثنا ابن عيينة عن زهير بن علاقة عن قصبة من مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع النبي. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زهير بن علاقة عن عمه أنه سمع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف، يعني سورة قاف. قال حدثنا الوقت بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة حدثنا خناق بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا. وحدثنا يعني بعض يعني في بقية الصلاة في النهار، يعني في الفجر يطيل وبقية الصلاة يخفف عن ذلك. وحدثنا وقل ابن شيبة ومحمد بن رافع ونضر بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء، يعني في تخفيف مع اثنان، يعني مش معنى يخفف الصلاة يعني
يقطع باب الإسراع والتخفيف
إسراع يضيع خشوع الصلاة ويضيع وربما ضيع الأركان، هذا مسرع، لكن يخفف يبقى القراءة تامة والأركان تامة لكنه لا يطيل كما ثبت في الحديث إذا أمن أحدكم بالنفس فليخفف، ليس معنى التخفيف إنه إيه؟ فليسرع، التخفيف يعني لا يطيل على الناس عكس التخفيف، ولكن لابد أن يراعي الطمأنينة والأركان وصحة الصلاة، أن يتم الصلاة، ولذلك يعني العلماء يرون أن من أسرع في الصلاة حتى ضيع الأركان أن صلاته باطلة ولا يصح الاقتداء به، لكن أن يأتي بالطمأنينة أقل شيء ففي هذه الحالة من يصلي خلفه يعني يستطيع أن يدركه، لكن عمال يجري 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 ومثل هذا يضيع الصلاة. ثم اختلفوا في ما المقصود بالتخفيف، كلمة التخفيف هذه كلمة عامة، من أن بالناس فليخفف فإن فيه المريض والضعيف والحاج، فالتخفيف هو أن يراعي أحوال الناس أو أحوال أكثر الناس، وأصح ما قيل في التخفيف أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي خلفه المريض والضعيف والحاج، والذي يقول عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ليصلي بالخفاف، فمثل هذا تخفيف، لكن قد يختلف قد يكون يحتاج اقل منه كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لأدخل الصلاة واريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف شفقة على امه، يخفف الصلاة. فحد التخفيف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول شيء. لكن لو قلت للناس نخفف طب نقرأ سورة عمة يقول لك لا لا طويل، طيب إذا زلزلت في نفسي لك ماشي
وفي الناس اللي تقول ايه طويلة. طيب اني اعطيها في الكوثر في ناس هتوافق في ناس اللي تقول ايه طويلة لا ثلاث ركعات ها اسلموا على الركعتين على العجلات وايه ما مفيش ما نشحن هتلاقي الواحد ها عايز حاجة تانية. لما الشيخ الله يرحمه يقول لك الامام قال مدهامتان واحد بعد الصلاة يا شيخ انت طول قال له ليه قال له تخليتها مدهامة واحدة وخليت التانية ركعة التانية. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يهديل حدثنا شعبة عن سناك عن جابر بن مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بالليل اذا يغشى في العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من ذلك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو داود الطيرسي عن شعبه عن سناك عن جابر بن صمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى وفي الصبح في اطول من ذلك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن ابي النميان عن ابي برزه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الغداء من الستين الى المئه. وحدثنا ابو قريب حدثنا رفيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي المنهان عن ابي برزة الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين الى المئة آية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ان ام الفضل بنت الحال سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنما لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان الحديث قال وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس الحديث قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الحديث قال وحدثنا عمرو بن ناصر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل يعني آخر صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم قرأ بها سورة المرسلات تقول ثم ما صلى بعد أي إيمان بالناس حتى قبضه الله عز وجل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن جعفر بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وكان وقتها جبير بن مطعم كان وقتها كافرا وهذا ما يقول فيه أهل العلم يجوز أن يتحمل الكافر لكن لا يجوز له الأداء إلا بالإسلام يعني ممكن واحد كافر يتعلم علم او يحفظ احاديث لكن ما ناخذ عن روايه الحديث منه الا اذا اسلم كذلك الصبي اذا حفظ الحديث لا تاخذ الروايه الا بعد بلوغه فقال التحمل غير الاداء التحمل اللي هو ايه تلقي العلم تلقي العلم فجبير بن مطعم اخذ او تلقى هذا قال ان سمع ابن جعفر يقرا في المغرب الطور حتى كاد قلبي ان يطير طبعا لما اسلم بلغ هذا الكلام فاخذ عنه هذا الحديث. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان الحديث قال وحدثني حرمله بن يحيى قال ابن وهب اخبرني يونس الحديث قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا نعمه كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثله. العشاء باب القراءة في العشاء. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين والتين والزيتون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا نسأل عن علي بن سالم قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا منه. حدثنا محمد بن عباس حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي فيؤم قومه فهذا تدل به عينهن على جواز صلاة المستند خلف المتنفس، لأن سيدنا معاذ صلى على النبي عليه السلام العشاء ثم يأتي ليصلي لقومه نافلة. ولكن طبعا هناك اعتراض على هذا الحكم، قال ليس هذا على الإطلاق، وهو رأي قوم، قال ليس هذا على الإطلاق بكل مستند أو أي مستند يصلي خلف أي متنفس أو له لام، إنما هذا إذا كانت نفس الصلاة ويقال لها نافلة، يعني يقال لها الصلاة المعادة، الصلاة الإيه؟ المعادة، يتحسب له نافلة، فيجب في هذه الحالة أن يصلي خلفه من يصلي الفريضة، وكذلك من يصلي الصلاة المعادة خلف من يصلي الفريضة، يعني نافلة خلفه تفترض، ويصلي خلفه متنفل لكنها في الصلاة المعادة، لأن الحديث الذي احتج بها الجمهور على جواز صلاة المستند خلف المتنفل والمتنفل خلف المستند كلها في هذا المعنى، فإن هذا الحديث أحدها. والحديث الثالث أن النبي صلى الله عندما صلى وجد رجلين في مؤخرات المسجد جلسين، فدعاهما فقال لما لم تصليا؟ فقال صلينا في رحالنا وظننا ان الصلاة قد انتهت، قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما المسجد فصليا مع الجماعة فان لكم نافلة، فدي صلاة المتنفس خلف المصلي، ما صلاة ايه؟ معادة برضه، لان صلوا الفرض هي صلوا الفرض تاني بس تصل لهم ايه؟ نافلة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للحديث اللي سلم بها العلماء حديث تأخير الأمراء، سيكون عليكم الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة، وردت صلاة صلاة معادة نفس الصلاة. فقالوا أن الصلاة النافلة خلف المستند المتنفل خلف المتنفل إذا كانت نفس الصلاة، فذلك حديث الرجل الذي قال النبي عليه السلام من يتصدق على هذا، لما صلى فدخل رجل من الصلاة انتهت فقال من يصدق على فقال رجل تصلى معه بعضك نفس الصلاة. فهذا يعني احد الاراء او مجموعة بعض اهل العلم على ان الصلاة النافلة بخلف المستوى مستغرقا من المتنفل اذا كانت نفس الصلاة، نفس الصلاة يعني يعيد الصلاة. والجمهور اخذ على العموم قال النبي عليه السلام صلاها نافلة، يكون صلاها نافلة، فدل ذلك على جواز الصلاة المستند خلف المتنفل والمتنفل خلف المستند على العموم. فصلى ليلة يعني سيدنا معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأنهم مثلا كانوا لا يحبون أن يصلي بهم أحد غير معاذ، صلى سيدنا معاذ لم يدرك أن يصلي بهم، قال فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم، سيدنا معاذ فتح سورة البقرة يصلي بالناس، وده بقى من ضمن الأدلة اللي بيستدل بها الناس إذا أمر أحدكم بالناس فليفصل، سيدنا معاذ رسول الله فتنه أنت معاذ بحكم فقط، يعني راح يصلي بها ممكن يفتي بس يعني، لكن لما يقرأ سورة ثلاث أربع آيات ونزود شوية نزود دقيقة ممكن نبقى تقف بعد سورة تقف من بره الجامع ولا تقف روعة شبشبك عليه تقول لك سيدنا معاذ هذا لما تقيس فيها السبب الحديث والمنازلة التي فيها الحديث تعرف ازاي تحتاج بالحديث. قال فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له انا فقط، انظر الى الصحابة كيف كانوا يعني يرون نظرتهم في من يتخلف عن الجماعة، يعني رأى غير يصلي لكن العمل ايه؟ ما صلاش الصلاة ومشي، لكنه انحرف وصلى ومشي، يعني صلى منفرد، ومع ذلك الصحابة وبعض الأحاديث اللي قاله كده سيدنا معاذ، وربما لما قال له معاذ ذلك تردد القول، سيدنا معاذ قال له انت منافق انت نفقت لازم تعالته هذا مصار فبعض الناس لا تسمع الكلام تردد فقالوا انا فقت يا فلان لان معاذ رضي الله تعالى عنه ورماه من نفاق لانه تخلف عن السلام. فانحرف رجل تسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له انا فقت يا فلان قال لا والله ولا ياتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فليخبرنه. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا اصحاب مواضح نعمل بالنهار يعني نغسل شغلتنا النهار عند ايه بيروح بيها يطلع دار الصحراء ويحمي الميه وان معاذا صلى معك العشاء يعني صلى مع النبي الاول ومن المسلمين وده زي المتاخر وعن جنان فان معاذ صلى مع الرسول وبعدين صلى راح يصلى بالناس ثم اتى فافتتح بسوره البقره فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ افتان انت اقرا بكذا واقرا بكذا. قال سفيان فقلت يا عمر ان ابا الزبير حدثنا عن جابر انه قال اقرا والشمس وضحاها والضحى والليل اذا يغشى وسبح اسم ربك الاعلى. فقال عمر نحو هذا يعني مثل هذه الصور التي قالها النبي عليه السلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه. واستدل بعض اهل العلم هذا الحديث على ان الامام لو اطال اطالة فاحشة تخالف السنة لان كما قلنا حد التخفيف مورث السنة ومن زاد الى في اطالة إن هذا هي إطالة فأكثر حاجة ممكن تصير ما وردت السنة ممكن يقول السنة في الفرد من 600 آية فإذا زاد عن ذلك زيادة واضحة أما زيادة بسيطة لو 5-6 آيات مش مشكلة لكن زود خلاهم بدل مهمية خلاهم مثيم مثلا يعني وبعدين مزيادة فاحشة فقالوا إذا هذا الإمام زيادة عن السنة زيادة فاحشة عن السنة جاز للمأموم أن يفارق الإمام أن يفارق الإمام وأن يصلي. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل سلم كما سمعنا هنا وجاء في بعضها أنه انحاز وأتم الصلاة وهذا هو الأصح أنه يمكن يفارق الإمام ويتم الصلاة. وقال برضك إذا زاد الإمام زيادة والمأمون لم يستطع الإتمام لتعب وخشية معاذ من الرغم طبعا مرهب ففارق الإمام فإن هذا يكون له عذر لتخلصه عن الجماعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث الحديث قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليه فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمنت الناس فتقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يهدأ إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. مخفف من الباب اللي جاي باب امر الائمه بالتخفيف. ان شاء الله بعد الجمعه الاخيره في كتاب يرجع لكم وقت من تلك العقيده وقت جيد يعني. عن نفسي يعني.
الأئمة يبدأ في الصلاة الخمس ومن دعاء يقول اللهم عليك بالأمريكان معنى عند أن في أمريكا مسلمون كثيرون فهل يجوز ذلك؟ طبعا لا شك أنه يقصد بذلك الكفار من يدعو عليهم من يدعو على الكفار منهم لا يقصد بذلك المسلمين. ما حكم من سب دين الله ثم ما حكم من سب دين الله إن كان من سب دين الله عز وجل فهو مستهزئ بهذا الدين لأن السب نقيص وهذا ما يعلمه السب نفسه فضلا عن أهل العلم. من سب دين الله يقول لك استمع للشيخ أنا قلت بعد أما خلص الإجابة حتى اللي يجي يسد الدين يقول لك يا أخي أنت قصرتين فهو يعلم أن إيه أن يسد الدين قص لأن هذا تنقص من دين الله عز وجل. أختي لبسة النقاب وفقنا الله تعالى أن نقول لها كلمة أيوة الحمد لله ربنا يوفقها ويثبتها. هل كتاب الكفاية للخطيب البغدادي طبع في مصر؟ أش عبد الله كتاب الكفاية أنا لا أعرف من الخطيب البغدادي كتاب الكفاية ما هوش الخطيب البغدادي؟ ها؟ هو شرح عمتنا بشلاء؟ كتاب الكفاية كتاب الكفاية مطبوع كتاب الكفاية في الخطيب مجموعة الخطيب الشربين الخطيب البغدادي كتاب الكفاية في علوم القانون الرواية هذا مطبوع وأظن هناك ثلاث أضعاف منه مش ليس طبعا واحدة. نعم قال بعض العلماء يوجد بدعة حسنة واستدل بصلاة بلال بعد الوضوء بغير فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعا تخول على الله بلا علم لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال كل بدعة ضلالة وهذا لفظ يفيد العموم كل بدعة ضلالة ولم يقل هناك هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة. وأما أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا كان في زمن التشريع فكان إذا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كان ذلك سنة وإذا نهاهم سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل الوحي بنهيهم منعوا عن ذلك. ولكن مجرد أن الصحابة فعل شيء فيبيح الإنسان لنفسه أن يفعل كل شيء بحجة أن في صحابة يعني فعل هذا الأمر نقول أنه ما كان هذا الفعل سنة إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولأن الله عز وجل أقره على ذلك. علمنا أن من نعيم الجنة مراد السارس لزوج الحور العين فماذا عن المرأة الصالحة التي زوجها كان عاصيا؟ لو وجه الله عز وجل في الجنة رجلا صالحا كان زوجها عاصيا ولم يقل لم يدخل الجنة الله عز وجل يزوجها في الجنة رجلا صالحا. انصر اخاك المسلم ظالما او مظلوما هل هذا حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا فكيف انصر المسلم لو كان ظالما؟ انت ما قلتش ليه حديث انصر اخاك ظالما او مظلوما ايه الحديث كيف انصره ظالما؟ قال ان تقصه عن الظلم فهذا هو النصر ان تمنعه عن ظلم العباد تكون نصرته بذلك. يقول تحدثت انا واخوان بيت الاسلام في موضوع الصلاه في نبي بن قاب فذكرت له الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله بوجه مسار وقد ذلك وحاولت مسجد للشيخ الشعراوي في الكمبيوتر ولقد قال الشيخ لامانه من الصلاه في نبي بن قاب فان المسجد النبي بن قاب النبي صلى الله عليه وسلم والايه سوره الكهف تتجمع عليه مسجدا. اولا هذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا لان بالنسبه لنظر النبي عليه الصلاه والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم ان يجعلوا قبره في المسجد بل لم يكن قبره في المسجد. لما دفن عائشة صلى الله عليه وسلم لم يدفن داخل المسجد، لما دفن في غرفة عائشة خارج المسجد. ومن يدل على ان الصحابة كانت تعلم هذا الحكم انهم لما وسعوا المسجد في زمن عمر بن الخطاب وفي زمن عثمان بن عفان وسعوه من جميع الجهات الا من الجهة التي فيها القبر حتى لا يدخل القبر داخل المسجد. وما دخل القبر داخل المسجد الا في دولة بني امية حيث انتشرت البدع. وما ايدهم على ذلك العلماء، يعني كان مسألة سياسية وليست مسألة بحكم شرعي، لان العلماء انكروا ذلك عليهم. ثم نقول لا ينجر المسجد بدخول، مع ذلك لا ينجر المسجد ما بدخول القبر فيه لانه له فضيلة بخلاف غيره من البقاع، فهو ينشد اليه الرحال والصلاة فيه بألف صلاة، فلا ينزل المسجد أجل ذلك. ومع هذا فبفضل الله عز وجل رغم ان يعني حاول يدخل المسجد داخل القبر الا انه يعتبر بفضل الله شبه معزول، يعتبر في شبه معزول خاصة بعد التوسعة الأخيرة، لأن التوسعة الأخيرة لما وسع من الجهة فيها القبر وسع من وراء القبر فأصبح القبر كأنه معزول. وقد كان قبل ذلك ربما بعض المقصرين يطلع من الباب ويخش من الباب الثاني ويلف يفوق، لأنه يطلع الباب لا نفس الشارع عرش يرجع تاني إلى يلف كل خمسة كتير فيخرج بره المنظر تمام. هذا من فضل الله عز وجل. أما الآية قال الذين غلبوا على أمرهم ينتقلن عليهم المسيح، أولا هذا شرع من قبلنا وليس من شرعين، من هم ربنا سبحانه يقص عن هؤلاء الناس. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا اي موضعا للعباده. وقد جاءت الاحاديث تنكر هذا الصنيع، الرسول اخبر انه قد يبني مساجد على القبور، والرسول مش اخبر بذلك من ضمن الاخبار انه يلعب ويرد عليه المسجد. والذين غلبوا على امرهم هم اهل القوه والسلطان وليس اهل الدين والاحكام، لكن اهل السلطان، فربما يكون بقى بسلطان وقوته فغلب بكلامي وبأني فبنى المسجد، وهذا لا يكون دليلا على الحكم الشرعي. ولكن الإنسان يترك الأحاديث الصريحة الصحيحة اللي بتنص مباشرة ويأتي لإيه شبهات، إيه شبهات؟ جاء واحد عمل له كتاب وبعدك قال فيه إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مثلي، قال الحديث ده مش موجود مع إنه حديث صحيح. ليه يا عم؟ قال لك لأن كنت لا تفين قبور الأنبياء دي، فالرسول قال قبور الأنبياء الناس أخذ قبور الأنبياء مساجد، فين الأنبياء دي عن شعفها قبل يلي، فهم يرد الحديث بمثل هذا الوهم؟ يعني ربما هم اتخذ هذه القبور مساجد ثم اندثرت هذه المعالم، يعني لما ماتوا عملوهم مساجد وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى عشان يقضي على هذه المعالم لم يجعل لها أثر. تيجي تحكم الحديث بوهم وخيال، ثم الحديث لم يخص الانبياء وما قال اتخذ قبور انبيائهم وصالحيهم وما زال في قبور من يدعون فيهم الصلاح موجودة في كنائسهم وفي اماكن عباداتهم، يبقى الحديث على الصحيح. ولذلك الشيخ الالباني رحمه الله جمع كل هذه الشبهات، يعني من اراد ان يتوسع ويعرف شبهات القائمة هذه المسألة ورد عليها فله كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. هل إن كان بكرة يقرأ هذا البنت الذهاب إلى المسجد وهذا اليوم بين المسلمين وكنا كل عمله ربما مش عارف عايز الوقت اللي نجعل فيه إجابة على الأسئلة. نحن نجعل أسئلة كل مرة، هل العدسات الملونة حلال ولا حرام؟ إذا كان هذا من باب التجمل للزوج لا بأس، إنما من باب التبرج فلا يجوز. كنت أسألي تسليما على سبيل المزاح، نكذب التسليم على سبيل المزاح، فقلنا نحلف على هذا فهل أقصر عن هذه الأساليب الأيمان؟ وهل دعاء اللهم عالم الغيب الشهادة في السماء والأرض أن هذا صحيح؟
نعم. أما بالنسبة لكذبك فنعم تكفر عن أيمانك هذه الكاذبة، وعليك أن تقبل الله عز وجل، أن تقبل الله واحدة وتكفر عن أيمانك. وأما الحديث الذي قصده حديث صحيح. فالإجابة عن هذا السؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث فيه عن 80,000 جنة بعد الحساب، تجد لهم بخير بكل باب من لم يرق. قال الحافظ في شرحه هو البناء للفاعل والمجهول فما معنى لا. باب من لم يرقي لا للمجهول باب عارف الاخ كتير لا 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 وصال هل باب من لم يرقي بناء للساهل ولا باب من لم يرقى ولا المبني للمجهول؟ لكن هو ظاهر الحديث انه لا يطلب الرقية، يبقى من لم يرقى اي بقيد طبعا، اذا هي الاصل فيها انها مبني للمجهول بس بقيد ايه الطلب، ولكن بغير طلب يجوز. يعني الحنيف الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكن لو ان الانسان وجد واحد مليح رقاه يسوي يرقي لا شيء في هذا. لكن الحنيف المال او الحمسمال الحديث في وصفهم انهم لا يطلبون الرقية، وهل يجوز ان يطلب؟ يجوز واحد يقول كانت على الايه؟ يجوز، لكن لا يقوم من ايه؟ من سبيل الاف. هذا هو المقصود، يعني سبيل الاف لهم ميزة خاصة انهم لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يسترقون. ولكن ليس معنى ذلك انه يحرم طلب الرقية، لا يجوز طلب الرقية، لكن من عزم اعتماده على الله عز وجل فقل على الله عز وجل وسهل من هؤلاء السبعين ألف فإنهم لا يكونون بقية ولكن أصغرهم مطلوب إما أن يرقوا أنفسهم أو يرقون غيرهم من غير طلب منهم. وكان الرأي الذي اختاره الحافظ لتوضيح هذا الحديث هو مكان الرضا والتحصيل أفضل من مكان طاعات الأسباب، فتدل الأسباب أفضل عن طاعتها من أوضحنا. يعني هو طاعات الاسباب جائز، طاعات الاسباب جائز، لكن هؤلاء في هذا الامر لا يتعاطون فيها الاسباب ولكنهم يرضون بالوضع الذي فيه. التقدير على وضع الجنازة هل يدعو الميت ام يدعو العامة المسلمين؟ نعم الظاهر من الحديث الدعاء للميت في جميع التقديرات بعد التقديرة الثانية، يعني التقديرة الاولى الفاتحة وصورة، والتقديرة الثانية الصلاة على النبي عليه السلام، وبعد ذلك ان تقدر تقدرتين او ثلاث او اربعة فانه يدعو فيها للميت كما ورد ذلك في الحديث. لو ذهب لو ذهب احد وقت رؤية شرعية الى كي اتزوجها وقالت اني صليت صلاة استخارة وانا غير مستريحة من قبل ان ترانا تتكلم معي، فأنا من الممكن أن يحدث ذلك أنها إذا صلت صلاة الاستخارة أن تخبر على الأمر وصلاها تتكلم؟ طبعا هو صلاة الاستخارة الظاهر من معناها أو من ورود الحديث هو أن الإنسان يقدم على الأخذ بالأسباب، لأن الحديث يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليقل كذا وكذا وكذا ويحمل صلى ركعتين ويقول الدعاء. فظاهر الحديث ان يهم بالامر، ان يهم بالامر فيأخذ في اسبابه، وان كان قال بعض اهل العلم بما يراه في صدر، يعني اذا صدر صرح للموضوع يقبل عليه، صدر لم ينصرح لا يقبل عليه. لكن طبعا يعني انا دائما اقول هذا الحديث يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز،
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فيحرص على ما ينفعك هذا هو الاخذ بالاسباب، واستعن بالله ولا تعجز هذا هو الايه الصلاة وطلب الدعاء والطلب من الله عز وجل بالدعاء والاستخارة. التي اخذ بالاسباب وتوكل على الله عز وجل بالدعاء. فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا 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 وكذا، لكن قول قدر الله ما شاء. هذا السؤال يعني صعب السؤال، فنقول قد تكون الأخت سألت عنك، يعني مش شرط إنها تراك، قد تكون سألت عنك أو سألت عن أخبارك أو قالت لي اللي هو يعني كان سبب يعرفك مني ماذا تعرفين عنه. مثلا بيشتغل كذا وضغطه كذا وخطه كذا وعيلته كذا، فاستخارت على هذه الاسباب فلم ترى ان هذه الاسباب مناسبه له. يعني الكلام بالنسبه لهذا السؤال قد يكون يكفي وقد يكون لا يكفي على حسب وضع حال الاخرى. ان كانت سالت وعملت ثم استخارت فلم تختلف هي خلاص قضت ما عليه، انه ولا دارت عليه فلم تصلي ركعتين فلم تختلف، الى على القول اللي احنا بنرجحه نقول هذا لا يكفي، بل عليه ان تاخذ الاسباب وتسال عن هذا الشخص المتقدم ونحو ذلك. هل دم غير الانسان نجس وما تطمي الاسمات الايه المتحلله؟ الرم طبعا مطلع لسه مسمى المسلم الدم خلاص عرفته؟ الدماء غير دم الحيض كلها طاهرة على قول الراجح، وأما قول النووي وغيره إن اتفاق على إن جميع الدماء نجسة فهذا الاتفاق منقود بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد ثبت أن أبي أوس بسط قدمه وصلى، وعبد الله بن عمر عثر بسطا في صلاته، وهذا الصحابي الذي أصيب بالسهام وقام ونحن نحن. فهذا يدل على أن الدماء طاهرة وليست بنجسة، وأنها لا تنقض الوضوء، يعني من ناحية هي لا تنقض الطهارة، ومن ناحية ثانية أنها طاهرة. وعلى هذا فدم الأسماك ونحو ذلك جائز. أما بالنسبة لسؤال الرنجة والفسيخ فهي الأصل فيها الحلم، ولا نعلم دليل على الحرمة. وأظن هناك كتاب يشار إليه يقول لك إيه الفسيخ في عين من حرم الفسيخ. فالأصل فيها الحلم، ولا نستعمل كل شيء حرام إلا الذي شرع. طبعا اللي بيستدل على الحرمة بإيه؟ يقول لك ده عشان الملح بياخد الدم ويحلله في الجسم. نقول انت ما تاكلش دم، تفتح الرنجة والفسيخة تشوف لحم تاكله، فانت لا تاكل دم. فان كان الدم هذا يعني الملح سقط وطلعه بره اصبح اللحم فيهوش دم خلاص، وان كان الدم الملح حلله يعني استحال الى شيء اخر اتملح بقى ملح وكمان اذا هو ايضا طاهر، لان الشيء اذا استحال عن مش على طول يعني هو حلال، الشيء اذا استحال عن اصله اخذ الحكم الجليل. ما كانش عن حته ان الدم حلال مش حلال خلاص عرفنا انه طاهر، لكن حته انه ياكل دم هذا لا يجوز طبعا، انه ياكل دم لا يجوز. فالدم اللي دخل مع الملح يعني ما فيش انت ما تقولش ما فيش دم، انت تاكل لحم ليس هناك دم. لكن واحد يجيب دم الذبيحه مثلا زي ما يشربوا كده كما كانت عرف الجاهليه هذا لا يجوز. انما الدم اتلقى في العروق اللحمه اتغسلت ولسه فيها مهما غسلت فيها لسه بقى تشوف لحمه شايف دم كده يظهر على جوانب الحله هذا لا باس به ولا شيء فيه. اما السؤال الاخير وهو ان البنت يمنعها اهلها من الذهاب الى المسجد البعيد، وكان لا يمنعون المسجد القريب ايام سلم، والنزل القريب ليس فيها علوم شرعيه، النزل البعيد هو اللي فيه علوم شرعيه فهم يمنعوها الذهاب. تقول طبعا لا شك انهم يمنعوها خشيه عليها فهي تطيع، ما احنا قلنا الذهاب
المسجد نعم لا ليس لهم ان يمنعوه، فان منعت فهي تطيعهم في ذلك، تطيع اولياءها في ذلك. طيب اعطينا شافت علم العلم الشرعي، نقول بفضل الله عز وجل في هذا الزمان هناك وسائل اخرى كثيره ممكن تطلبون كلام، يعني الشرائط، السبهات، الكتب، يكون يعني تستعينون باختك من بابك تواجه طلب العلم نتيجه معاك تؤذي الدوليه، فان شاء الله يعني لن تحرمي ولن تعدمي خيرا ان صدقت النيه مع الله عز وجل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.